بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال: أخبرنا مالك ابن أنس بن مالك الأنصاري. نعم، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، وأبوه أنس بن مالك، ليس هو أنس بن مالك الصحابي، إنما هو أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، وليس أنصاريا بل هو أصبحي، أصله من اليمن وسكن المدينة حتى صار إمام دار الهجرة في زمنه، عن الإمام مالك. عن نافع مولى بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن صحابي جليل، أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. تبويب الإمام البخاري: باب وضوء الرجل مع امرأته، أي أن ذلك يائز. وفضل وضوء المرأة، معنى أنه ليس بنجس، الفضل هو الماء المتبقي في الإناء، وقد سبق الكلام على هذا. وقوله: وتوضأ عمر بالحميم، المقصود بالحميم قال أي بالماء المسخن من بيت نصرانية. الأثر وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما، يقول الحافظ بإسناد صحيح أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه، مقصود به الماء المسخن، وهذا قد يحتاج إليه الشخص في أيام البرد. قال الحافظ: ومناسبته للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعل، فأشار البخاري إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل، لأن الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه، فيناسب قوله وضوء الرجل مع امرأته، أي من إناء واحد. وأما مسألة التطهر بالماء المسخن فاتفقوا على جوازه إلا ما نقل عن جهة. نعم، وجائز. وقوله من بيت نصرانية، جاء في بعض الروايات: توضأ من ماء في جرة نصرانية، أي الجرة لامرأة النصرانية التي توضأ فيها. نعم، وفي دلالة على قوله وفضل وضوء المرأة. قال الحافظ: لأن عمر توضأ بمائها ولم يستفصل، مع جواز أن تكون تحت مسلم واغتسلت من حيض ليحل له وطؤها ففضل منه ذلك الماء، وهذا وإن لم يقع التصريح به لكنه محتمل، وجرت عادة البخاري بالتمسك بمثل ذلك عند عدم الاستفصال، وإن كان غيره لا يستدل بذلك ففيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة، لأنها لا تكون أسوأ حالا من النصرانية، وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصال. واضح. وقال الشافعي في الأم: لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم تعلم فيه نجاسة، يعني إذا كان ماء عبارة عن ماء لم يعلم أنه نجس يجزي الوضوء به. واضح. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: كان الرجال والنساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يستفاد منه الرفع، يعني يكون حكم حكم الرفع. قال: يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى كلاما عند قوله جميعا، قال: ظاهر أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة. وحكى ابن التين عن قوم أن معناها أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. ثم ذكر كلاما إلى أن قال: يعني الآن ظاهره أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا، لكن بعضهم حمله على أن هؤلاء على حدة وهؤلاء كانوا على حدة، ولم يرضى هذا الحافظ لقوله في الحديث جميعا. ذكر بعض الأجوبة ثم قال: والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب. هذا هو، يكون هذا محمولا على أنه قبل نزول الحجاب، وأما بعد نزول الحجاب فلا يجوز ذلك لما فيه من اختلاط الرجال بالنساء. قال: وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم. ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، يعني مع زوجته، ذكر أن هناك من خالف إلى آخر كلام. الشاهد من هذا الحديث أن فضل وضوء المرأة طاهر، هذا أمر. الأمر الآخر: لا دلالة في هذا الحديث على الاختلاط المحرم، اختلاط الرجال بالنساء من غير ذوي المحارم، فإن هذا كان قبل نزول الحجاب، هذا أولى ما يحمل عليه الحديث أنه قبل نزول الحجاب. وقد كان الناس قبل أن تنزل آية الحجاب كان الرجال يرون النساء والنساء يرين الرجال، لم يكن مأمورات بالحجاب، ثم أنزل الله عز وجل آية الحجاب فصار بعد ذلك لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية منه. ولا دلالة في هذا الحديث أيضا على الاختلاط، فإن الاختلاط محرم في هذه الشريعة، أعني اختلاط الرجال بالنساء من غير ذوي المحارم. والأدلة على تحريم الاختلاط كثيرة، ولو استدل مستدل بهذا الحديث يجاب عنه بأن هذا كان قبل نزول الحجاب، وأما بعد نزول الحجاب فلا. والأدلة كما سمعتم من الكتاب ومن السنة كثيرة على تحريم الاختلاط، على تحريم الاختلاط. وقد ألف في هذا الباب أهل العلم مؤلفات، وكتبوا فيه كتب ومصنفات، وبينوا أنه لا يجوز الاختلاط لما فيه من الشر، ولأنه ذريعة إلى الفتنة، ولأنه ذريعة إلى الفساد. ابتلينا في هذه الأزمنة ببعض المتحذلقين وبعض المقلدين للكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، الذين يشرعون الاختلاط ويتمسكون ببعض الشبه التي لا دلالة فيها في الحقيقة على جوازه. والدعوة إلى الاختلاط في الحقيقة هي دعوة من اليهود والنصارى، ثم نشأ في أوساط المسلمين من تأثر بالحضارة الغربية وأصبح يرى أن هذا من التقدم الحضارة. ولو نظر إلى أصل هذه الدعوة لوجد أن اليهود والنصارى هم الذين أنشأوا هذه الفكرة، فكرة خروج المرأة من بيتها، مزاحمتها للرجال واختلاطها بالرجال في أماكن أعمالهم، سواء كان في الدوائر الحكومية أو في المستشفيات أو في المدارس والجامعات أو في غير ذلك. والغرض من ذلك هو الفتنة والفساد، هذا هو غرض اليهود والنصارى، وأصبحوا ينادون بما يسمى بحقوق المرأة، وكأن الشريعة الإسلامية ظلمت المرأة، كأن الشريعة الإسلامية لم تأتي بماذا، لم تأتي بحقوق المرأة وافية. وهذه الحقوق من تمعن فيها ونظر فيها يجد أنها كلها دعوة إلى أن تنزع المرأة حياءها وحشمتها وتخرج لتزاحم الرجال في أماكن أعمالهم. انظروا إلى الغرب لما نزعت نساؤهم الحياء وأصبحت نساؤهم يزاحمن الرجال في كل القطاعات. نعم، كيف حصل الفساد والشر والفتنة في أوساطهم والاختلاط محرم حتى ولو كان في المدارس، حتى ولو كان في الجامعات، سواء كان قليلا أو كثيرا. بعض الناس يقول الاختلاط يحصل في أوقات يسيرة، دقائق معدودات، في اجتماعات، أو عند أن يأتي موجه إلى مثلا مدرسة بنات أو نحو ذلك يجلس معهن بضع دقائق ما يضر. وهذا كلام غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ ما هو الحمو؟ أقارب الزوج، أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج، ابن عم الزوج، ابن خال الزوج، هل هؤلاء يدخلون على زوجة قريبهم؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت. الحمو الموت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر. قال أهل العلم شبه النبي عليه الصلاة والسلام دخول الحمو على يعني دخول أقارب الزوج على زوجة قريبهم سواء كان أخا له أو عمه أو ابن عمه أو إلى آخره، شبهه بالموت لشدة ذلك ولما يفضي إليه من الفتنة والشر. قال بعضهم لأنه قد يحصل والعياذ بالله أمر محرم فيؤدي إلى الموت وهو الرجم حتى الموت. فتأمل اللفظ النبوي الحمو الموت، الحمو الموت، هذا مع أنهم أقارب الزوج يعني أخو الزوج، نعم، أو عم الزوج، أخو أبيه أو خاله أو ابن عمه أو ابن خاله، نعم. فأين هذا الحديث من قول من يقول هذا الاختلاط عبارة عن دقائق معدودات ما يضر؟ وبعضهم يقول هذا الأستاذ أو هذا الموجه له أم وله أخت وله عمة وله خالة، وهذا كلام صحيح أن له عمة وله بل وله جدة وله زوجة وله كغيره من الناس، لكن هل كونه له أخت وله بنت وله عمة يجوز له أن يدخل على بنات المسلمين أو نساء المسلمين أو أخوات المسلمين أو غير ذلك؟ لا يجوز له ذلك. نحاول أن نذكر الأدلة على تحريم الاختلاط من الكتاب والسنة سريعا من باب المذاكرة ليتبين لك أن هذه الفكرة مصادمة للكتاب والسنة وليس هناك أي دليل على جواز ذلك، فالأدلة كلها على تحريم هذا. وما استدلوا به من الأدلة على الجواز لا دلالة لهم فيه. تأمل قول الله عز وجل في كتابه الكريم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه الآية فيها أمر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أطهر النساء، نعم، وخير النساء، ومع ذلك أمرهن الله بالقرار في البيوت. وفي هذا النهي عما كان عليه أهل الجاهلية من الاختلاط ومن خروج المرأة متبرجة وغير ذلك. الأمر الآخر قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اسألوهن من وراء حجاب. ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان سؤال المتاع لابد أن يكون من وراء حجاب، وهذا الحجاب يمنع لمجرد النظر، فكيف يسوغ الاختلاط والجلوس على مقاعد متجاورة في المدارس في الجامعات والمستشفيات وأماكن العمل وغير ذلك؟ نعم. وتأمل قوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي هذا الحجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول الشنقيطي رحمه الله: فيه أن الاختلاط وعدم الاحتجاب أنجس وأقذر لقلوبكم وقلوبهن. الاحتجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن، معناه أن الاختلاط وعدم الاحتجاب ليس فيه طهارة بل قذارة ونجاسة. وأيضا من الأدلة قول الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الآية. طيب، عندما يكون الشخص في غرفة واحدة، هو وزميلته في العمل في مكاتب متجاورة، كم يحصل من النظرات وكم يحصل من الفتنة؟ نعم. يقول علامة بن باز رحمه الله تعالى: فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال؟ قال: وكيف يحصل للمرأة المسلمة غض البصر وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنبا إلى جنب حجة أنها تشارك في الأعمال أو تساوي في جميع ما يقوم به؟ لا شك أن هذا مدعاة فتنة. من الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء الآية. يقول القرطبي رحمه الله: بدأ بهن، قال زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره، بدأ بالنساء. قال: بدأ بهن لكثرة تشوف النفوس إليهن لأنهن حبائل الشيطان فتنة الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. والأدلة من السنة كثيرة، ومنها حديث عقبة بن عامر الذي سمعتموه: إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ عرفتم أن الحمو أقارب الزوج؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت. من الأدلة على تحريم الاختلاط من السنة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، قال: وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم في المضاجع. يقول الشيخ بن باز رحمه الله: وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع لأن قرب أحدهما من الآخر في سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط البنين، ولا شك أن اجتماعهم في المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك، يعني يتعود حتى إن كان طفلا صغيرا يتعود على مجانبة النساء، يتعود أيضا على عدم الاختلاط من صغره. قد يقول قائل: هؤلاء أطفال بريئون. نعم بريئون، لكن يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا تعود أن يدرس مع البنات جنبا إلى جنب، بعد ذلك يواصل على هذا إلى أن يكبر، ربما يصعب بعد ذلك إقناعه بأن الاختلاط محرم. هذا إذا سلم في سن الشباب من العلاقات المحرمة مع البنات وغير ذلك. كذلك أيضا من الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزين العين النظر، وزين اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. هذا دليل واضح، العينان تزنيان وزناهما النظر، ومعنى ذلك أن هذه عبارة عن وسائل وذرائع إلى الزنا الأكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث: والنفس تهوى وتمنى أو تمنى وتشتهي ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. يقول الشنقيطي رحمه الله: ولا يخفى أن الطلبة والطالبات في وقت الاجتماع للدروس وفي الفسح التي بين الدروس وفي المتنزهات ومواضع السياحة في المساء مواضع المذاكرة تزني عيونهم وألسنتهم وأيديهم، وأن خروجهم وقت إمكان الغرض لا تكذب ذلك، وإنما تصدق لعدم الوازع الديني وعدم العقوبة الرادعة. واضح. من الأدلة على ذلك أيضا ما جاء في حديث أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا. بعض الناس استدلوا في هذه الأزمنة قالوا: كيف تمنعون هذا والنساء كان كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يصلين خلف الرجال؟ نعم كان هذا حاصلا، لكن لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه. أولا من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث النساء على البقاء في مؤخر المسجد، وقال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثانيا كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم مكث ومكث الرجال حتى ينصرف النساء. تأمل هذا الحديث. قالت أم سلمة: إن النساء كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى معه من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال الزهري: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال، يعني ينصرفن إلى بيوتهن وأماكنهن ثم بعد ذلك ينصرف الرجال. هل أحد سيلتزم في هذه الأزمنة من الرجال بهذا؟ الفتنة أشد. ولذلك جعلت مصليات خاصة بالنساء، مصليات خاصة محجورة عن مساجد الرجال، وهذا أفضل من حيث البعد عن الفتنة، البعد عن الفتنة. يقول الحافظ بن حجر في هذا الحديث: فيه اجتناب مواضع التهم وكراهية مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. ومن الأدلة أيضا حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في المسجد بابا خاصا للنساء، وكذلك أيضا الحديث الذي سمعتموه: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ومن الأدلة أيضا حديث مالك بن ربيع الساعدي عند أبي داود، حسنه الإمام الألباني بشواهد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، قال: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. هؤلاء نساء الصحابة، هؤلاء نساء الصحابة بعد أن سمعنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حصل في ذات مرة أن حصل خلطة في الطريق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس لكنا أن تحققنا الرجال في الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال مالك: فكانت المرأة بعد ذلك تمشي في حافة الطريق حتى إن يعني ثوبها ليلتصق بالجدار من شدة يعني قربها من الجدار حافة الطريق. اليوم النساء في هذه الأزمنة ولا حول ولا قوة إلا بالله ربما يمشين صفا واحدا، واحدة بجانب واحدة حتى يقطعن الطريق، وهذا من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والسبب كله هو نزع أو ضعف الحياء الذي كان عند النساء الأوائل من الصحابيات ومن كان بعدهم التابعيات وهكذا، كلما جاء زمن قل الحياء وضعف، وأيضا الانبهار بحضارة الغرب والتقليد لهم، خصوصا مع توفر هذه القنوات والدشوش التي تبث للناس الشر. البنت تنظر في التلفاز تريد أن تطبق ما ترى في ذلك المسلسل وفي تلك القصة، وهكذا الأم وهكذا الأخت وهكذا وهكذا إلى آخره، فيحصل التغريب من وسط البيوت من هذه الأجهزة الخبيثة التي هي عبارة عن غزو فكري من أعداء الدين. كم من إنسان أدخل الدش والتلفاز إلى بيته بحجة الأخبار، فسد أبناؤه وأصبحوا على جانب عظيم من العقوق لأنهم يطبقون ما يرون في المسلسلات، وهكذا بناته يعني يرين إلى تلك النساء في تلك المسلسلات والقصص تريد أن تطبق بزعم بظن منها أن هذه حضارة، حضارة زائفة، حضارة زائفة. أيضا من الأدلة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هذا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، انظر إلى قوله أذهب للب الرجل الحازم، وصفه بأنه رجل حازم يعني عاقل رزين، ومع ذلك تأتي ناقصة عقل ودين تذهب بلبه، أي تذهب بعقله، تذهب بعقله. وأيضا حديث ابن مسعود عند الترمذي: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال: وأقرب ما تكون من ربها وهي في قعر بيتها. إلى غير ذلك من الأدلة. ونختم بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم، قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدثه النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا كلام عائشة في زمنها، تأمل، هذا في زمن عائشة رضي الله عنها بعد موت كثير من الصحابة لأنها تأخرت رضي الله عنها، ومع ذلك تقول: لو أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدثه النساء، أي في ذلك الزمن، لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. طيب لو أدرك النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أحدثه النساء في أزمنتنا هذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل الاختلاط، الأدلة على تحريمه كثيرة، والآثار السيئة الناتجة عنه كثيرة، مما يجعل الناظر فيها يجزم بتحريم هذا الأمر، ولا يقول الشخص: أنا قلبي صافي أو قلبي أبيض. ليس قلبك أطهر من قلوب الصحابة، ولا قلب نساء هذا الزمن أطهر من قلوب نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول الله عز وجل: إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. لكن بعض الناس من كثرة مخالطته للنساء في مجال عمله أصبح القلب ميتا من كثرة الفتن التي توارد عليه، لأن الفتن تؤثر نكتة سوداء بجانب نكتة سوداء حتى يصير قلب أسود، يصبح قلبا ميتا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا هو ذريعة للخلوة. الآن تخيل يعني زملاء في مكتب واحد، هذا يغيب وهذا يحصل له عذر، ربما يبقى في المكتب زميل وزميلة فقط، والله المستعان. بعض الناس يقول: أنتم تسيئون الظن بالناس. نقول: لا نسيء الظن بالناس، لكن هذا شر، وهذه أدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، إن عملنا بمقتضاها جنبنا الله كثيرا من الفتن، وإن خالفناها كنا يعني أول ما نجني الشر بسبب مخالفتنا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فأنا نحث الناس على العمل بالأدلة، على العمل بالأدلة من الكتاب والسنة والبعد عن أسباب الشر وأسباب الفتنة. بعض الناس ما يتنبه إلا إذا سمع بالقصص والأخبار يعني مما يحصل من جراء التهاون في هذا الأمر. هذه بعض الأدلة حول الاختلاط وبيان تحريمه، حتى لا يفهم من حديث ابن عمر الذي قرأناه جواز الاختلاط، أولا لأن هذا قبل نزول الحجاب، نعم، ثانيا يعني ما ذكره بعض أهل العلم من أن هذا محمول على وضوء الرجل مع زوجته وأهل بيته، يخرج أيضا على هذا. والأدلة المحكمة بتحريم الاختلاط كثيرة. إلى هنا سبحانه.